بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما تحب ربنا وترضى. حياكم الله والإخوة الكرام إلى هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا موفقا مسددا، ونحمد الله عز وجل على توفيقه وعلى تيسيره، وأن بلغنا هذا الموضع من الكتاب. وكنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن أحكام المفطرين في نهاية رمضان، وذكرنا أن المصنف رحمه الله قال: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. وذكر المصنف رحمه الله الأقسام الأربعة، فذكر المريض، وذكر الحائضة والنفساء، وذكرنا أيضا الحاملة والمرضع، والرابع العاجز. فالعاجز عن الصوم إما لكبر أو إما لمرض لا يرجى برؤه جاز له الفطر. وذكرنا في اللقاء السابق أن من قدم من سفر، وأن المرأة إذا طهرت من حيضها على المذهب يجب عليهما أن يمسكا، ويجب عليهما مع ذلك القضاء. وثمة رواية أخرى عند الحنابلة أيضا هي في المذهب، وهي أيضا مذهب الشافعية والمالكية، بس احنا الشيخ الدكتور موجود ما نقدر يعني، والمالكية كذلك في مسألة أن من الحائضة طهرت لا يلزمها الإمساك. وكذلك هذه النسبة صحيحة يا شيخ ولا؟ نعم، المالكية، وأن الحائض إذا طهرت لا يلزمها الإمساك. وكذلك أيضا قالوا أن المسافر إذا قدم من سفر لا يلزمه الإمساك. وذكر في المغني عن أبي الشعثاء أنه قدم من سفر وكانت امرأته قد طهرت من حيضها فوقعها، وكان من أئمة التابعين رحمه الله. وبناء عليه قلنا أن الراجح أن القادم من سفر وأن الحائض طهرت من حيضها لا يلزمهما إمساك، ذلك أنه أبيح لهما الفطر في أول النهار جاز لهما أن يفطر في آخره. وذكرنا أن من أسلم في نهاية رمضان، وكذلك من بلغ في نهاية رمضان وجب عليه الإمساك. وكان هذا الأمر مشكلا عند بعض الإخوة، ما الفرق بينهما؟ الذي يسلم يلزمه الإمساك، والذي تطهر من حيضها والذي يقدم من سفر لا يلزمه الإمساك. الذين فرقوا ذكروا بأن الحائض وكذلك القادم من سفر أبيح لهما الفطر في أول النهار، وبينما الذي بلغ هذا لم يكن أصلا الصوم في حقه واجبا ليؤذن له في الفطر. وقالوا أنه يفرق بين من ارتفع المانع في حقه وبين من وجد السبب في شأنه. فالذي بلغ أو أسلم هذا من باب وجود السبب، والذي قدم من سفر أو المرأة إذا طهرت من حيضها هذا من باب ماذا؟ زوال المانع. وهذا عليه فرق آخر عند ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يرى أن من تحقق السبب في الوجوب في وجوب الصوم في شأنه أنه يلزمه الإمساك من ذلك الحين ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم. فمثلا من أصبح مفطرا ثم علم أن اليوم من رمضان، يعني لم تأتي البينة مثلا للناس أن اليوم من رمضان، ثم جاءتهم البينة بأنه من رمضان، فعند بلوغ البينة لهم هل يجب عليهم الإمساك أم نقول أفطروا أول النهار ويتموا آخره مفطرين؟ ها، ما رأيكم؟ بالاتفاق يلزمهم الإمساك، لأنه تبين أن اليوم من رمضان وأن هذا اليوم تحقق السبب بوجوب صومهم، فيمسكون جميعا، إلا أن الأئمة الأربعة مذاهبهم على لزوم القضاء مع الإمساك. واختار ابن تيمية رحمه الله وقول لبعض أهل الظاهر على أن أنهم يمسكون ولا يقضون، ذلك لأن الوجوب حصل في حقهم من حين بلوغ البينة لهم، والشرائع إنما تلزم بالبلوغ، وإنما تلزم الشرائع بالبلوغ، فلما بلغهم الخبر قد أدوا ما عليهم. القصد من هذا أيها الإخوة أن الحائض والمسافر يعلمان أن اليوم من رمضان وأن الإمساك به واجب، لكن العذر لوجود العذر لهما أفطرا، بينما من تحقق السبب في حقه فهو لم يكن معذورا قبل ذلك بعذر بعد الوجوب، إنما لم يكن الصوم في حقه ماذا؟ لم يكن الصوم في حقه واجبا فأفطر ثم وجب عليه الإمساك لذلك. وذلك يقولون فرق بين من زال مانعه وبين من تحقق السبب في حقه. ذكر المصنف رحمه الله أحكام القضاء فقال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. من زال عذر في حقه وبين من تحقق سبب الوجوب في حقه، إذا وجد سبب الوجوب لزم الإمساك، وإذا زال المانع لا يلزم الإمساك. قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. فالأصل أن من أفطر في نهاية رمضان أن عليه القضاء لا غير، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر في حق المريض والمسافر، وكذا بقية أهل الأعذار يلحقون بهم. قال: وإن فرط يعني أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر، قال أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وتكلمنا عن هذا في اللقاء السابق صحيح؟ ذكرنا هذا، ما ذكرنا هذا؟ طيب، وقلنا هذا القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وأيضا لبعض الروايات التي جاءت في حديث الرجل الذي واقع أهله عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: صم يوما مكانه. هذه الرواية ليست في صحيحين، لفظ الصحيحين في إيجاب الكفارة عليه، لكن صم يوما مكانه جاءت عند النسائي وعند غيره، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله بوجوب القضاء. وإلا فإن وهذا على قاعدة الجمهور في وجوب القضاء على من أفطر، وإلا فإن من أهل العلم من يرى أن من أفطر متعمدا في نهاية رمضان لا قضاء عليه، أكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء كان في حديث الصحيحين، لكن الشيخ الألباني صحح هذه اللفظة: صم يوما مكانه، فيصوم يوما ويقضي هذا اليوم الذي قد أفطره، وعليه الإطعام لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عن الجميع، فقالوا: يجب القضاء لكتاب الله ويجب الإطعام لما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من الفقهاء إلى استحباب الإطعام دون وجوبه، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول الحنابلة أن قول الصحابي حجة فيعملون به ويوجبون الإطعام لثبوته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان غير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. الذي يؤخر القضاء، قلنا أن قضاء رمضان واجب موسع ما لم يدخل رمضان الآخر، فإذا ترك القضاء إلى رمضان الآخر فإنه قد دخل في الواجب المضيق إذا بقي من رمضان الآخر بقدر الأيام التي عليه. فإذا ترك رجل أو امرأة أيام من رمضان لعذر، ثم توفي في شهر شوال، هل يأثم؟ توفي في شهر رجب، هل يؤاخذ بترك الصيام؟ مقتضى أن القضاء واجب موسع، أنه الآن فعل ممنوعا محرما، أم أنه باق في الرخصة؟ في الرخصة، يعني الإثم لا يلحقه إثم بذلك لأنه ما زال في الرخصة. فإذا توفي في رجب فلا يخلو من حالين. الحال الأولى قال إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، فهو كان مريضا إلى رجب، فتأخيره إلى رجب لعذر أم لغير عذر؟ لعذر، فلا شيء عليه. فإن مات وقد ترك القضاء لغير عذر فقد شفي من مرضه في شوال، لكنه أراد أن يقضي في شعبان، له ذلك؟ له ذلك. توفي في رجب ولم يقضي الأيام التي عليه من رمضان. قال رحمه الله وإن كان غير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، ولم يقضى عنه ولا يصوم عنه أحد، إنما يطعم عنه، لثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قالوا بأنهم قد أفتوا بأن من كان عليه الصوم وتركه بأنه يطعم عنه ولا يصان. قال إلا أن يكون الصوم منذورا، فإذا كان الصوم منذورا وأخر ولم يصم، فلو قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين ومات قبل الاثنين هنا لا شيء عليه، لكن قال لله علي أن أصوم أربعة أيام فجاءت الأربعة الأيام ولم يصم، قال فمن كان عليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حمله الحنابلة على صيام النذر، وقالوا الفرق بينهما أن صيام رمضان واجب بأصل الشرع، وصيام والنذر وجب بإيجابه على نفسه فكان دينا عليه. والمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأن على أبيها صوم فأمرها بالقضاء صوم نذر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وذكر لها أنه دين وشبهه بالدين، والله حق أن يقضى وأن يوفى بدينه. من هنا الحنابلة رحمهم الله خصوا هذا الحديث بالنذر، وإن كان الحديث فيه إطلاق من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، لكنهم قالوا هذا الحديث راويه قد أفتى بأن من مات وعليه الصوم إنما يطعم عنه، ولذلك تركوا هذا الحديث وحملوه على النذر. هذا هو المذهب، واضح مثلا مشايخ؟ لا، المذهب نريد المذهب. يقولون من ترك القضاء حتى مات لعذر لاستمرار المرض لا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء، وإن أخر القضاء لغير عذر بريء من مرضه، لكنه أخره لغير عذر ماذا يصنع؟ يطعم عنه لكل يوم مسكين. وإن كان تأخير القضاء أو وإن كان هذا الصيام ليس من رمضان إنما هو كان عن نذر فإنه يصام عنه، صام عنه وليه، وذلك على وجه الاستحباب لا على وجه اللزوم والوجوب، لأن الله تعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يلزم الأولياء أن يصوموا عن ميتهم. هذه المسألة ظاهرة، هذا هو المذهب. أنا أريد أن تتصور المذهب يا شيخ، صورت المسألة؟ الحمد لله. وهذا هو المذهب أيها الإخوة، والصواب والله أعلم أن من ترك صيام رمضان ومات في الواجب الموسع أنه لا شيء عليه. من ترك رمضان وصياما من رمضان ومات في وقت القضاء الموسع لا شيء عليه، سواء استمر العذر أم لم يكن العذر مستمرا، ذلك لأن الواجب موسع، ومقتضى التوسعة أنه لم يكن واجبا في ذمته وتتعلق به الذمة، لم تشغل به الذمة. فإذا ترك القضاء لا يقضى عنه، إذا مات لا يقضى عنه، لأنه في الواجب الموسع. فبناء عليه إذا مات في شعبان، إذا مات في شوال أو في رجب وهو مريض، فهذا لا إشكال لا في المذهب ولا ما رجحنا، صحيح، لا 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 شيء عليه. إذا مات في رجب وهو صحيح ولم يقضي، على المذهب ماذا؟ يطعم. وعلى ما ذكرناه ورجحناه أنه لا شيء عليه، ذلك أن الواجب في حقه موسع، فلما مات في هذا الحين لا شيء عليه، لا قضاء ولا صيام، لا قضاء ولا صيام. ولذلك يتضح هنا أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ظاهر أنه متجه إلى صيام النذر. أما صيام الفرض فإنه إذا صام فرضه، إذا ترك يوما من فرضه، فإما أن يتركه لعذر وإما أن يتركه لغير عذر، فلا يكون الواجب موسعا. طب يقول قائل إذا أخره إلى رمضان آخر انتهى الواجب ماذا؟ الموسع، فأصبح الآن متعلقا في ذمته. فإما أن يقال يقضى عنه لعموم حديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وإما أن يقال أنه ترك الواجب عمدا، ومن ترك الواجبات على وجه العمد فإنها لا تقضى عنه، من ترك الواجبات على وجه العمد فإنها لا تقضى عنه. هذا هو الأصل، أن من ترك واجبا متعمدا لا يقضى عنه، فيتعين أن يكون الحديث على باب النذر. ومن أهل العلم من يرجح أن هذا الحديث يشمل الصوم الواجب وصوم المنذور، فقالوا من مات عليه صيام صام عنه وليه، لكن الظاهر والله أعلم أن من ترك صيام فرض أنه لا يمكن أن يقضي أن يقضى عنه، لأنه معذور في تركه، وإما يكون ليس معذور، فإن كان معذورا فلا شيء عليه، وإن لم يكن معذورا فلا يقضى عنه. طيب، إن أراد أحد أن يقضي عنه لهم ذلك، وكذلك الكفارات إذا ماتوا عليه الصيام كفارة ممكن أن يقضى عنه، هل يلزم أن يقوم بالقضاء رجل واحد من أهله؟ هل يلزم أن يكون واحدة؟ لا، ممكن يقتسم الأولياء الصيام إلا في الكفارة، إذا كانت متتابعة في شهرين متتابعين لا بد أن يقوم بهما شخص واحد. قال رحمه الله: وكذلك كل نذر طاعة. المذهب أن أي نذر يكون من باب الدين فيشرع الأولياء أن يقوموا بقضائه، فلو نذر حجا ثم مات ما الذي ينبغي والمستحب للأولياء؟ أن يحجوا عنه. وإذا نذر صدقة ويستحب لهم أن يخرجوها عنه، إن كان من ماله فيخرجوها من ماله، لم يكن له مال يخرجوها عنه. وكذلك إذا نذر طوافا يطاف عنه، وإذا نذر صياما يصام عنه، وإذا نذر صلاة يصلى عنه. فالمذهب أن كل طاعة التزمها المكلف بالنذر تكون دينا في حقه، ويشرع الأولياء أن يقوموا بقضائها عن الميت. ثم قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم.
باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا.
استعطى ولا استعطى؟
أو استعطى.
نعم. استعطى مخدرات ولا استعطى يعني الصعود؟ نعم. استعطى بالفتح.
استعطى.
استعطى بالفتح.
طيب. أحسن الله إليك. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمن أو أمدى أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله أو احتلم أو درعه القيء لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.
نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. أي في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله مفسدات الصيام. وقال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. هذه المفطرات على المذهب، أو المفطر الأول الأكل والثاني الشرب، والأكل والشرب والجماع هذه الثلاثة بالإجماع. الأكل والشرب والجماع هذه بالإجماع، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالفطر بالأكل والشرب محل إجماع عند العلماء رحمهم الله، سواء يعني أكل طاهرا أم نجسا، نافعا أم ضارا، مغذيا أم لم يكن مغذيا، فكل أكل أو شرب فإنه ماذا؟ يفطر. فلو أكل أرزا يفطر بلا إشكال واضح، ولو أكل حصا يفطر، ولو أكل كذلك ما يكون ساما ضارا كالسم يفطر، لأن الأكل والشرب تفطر بأي شيء كان. وكذلك إذا شرب ماء أو عصيرا أو أي مشروب كان فإنه يفطر بذلك. والأكل والشرب من أين يكون؟ من الفم. وكذلك الجماع مفطر الثالث هو المعلوم، والمقصود بالجماع هو العلاج. هذه الثلاث مفطرة بإجماع العلماء رحمهم الله، وهي المفطرات الظاهرة. أو استعط، والصعوط يوضع من خلال الأنف، والوجور يكون من الفم، وهذا الصعوط يجعل في فم المرء فيدخل إلى جوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن ما يدخل الجوف عن طريق الأنف يكون مفطرا، إذا لم يكن مفطرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما ألا يبالغ في استنشاقه. هذه ظاهرة إن شاء الله يا أخوان. إذن الصائم لا ينبغي له أن يستعمل شيئا من أنفه، فلو استعط من أنفه فإنه وبلغ هذا الصعوط إلى حلقه على المذهب فإنه يفطر، وذلك لأن الأنف منفذ طبيعي للبدن وللجوف، منفذ للجوف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبناء عليه لو جعل قطرة في أنفه وبلغت إلى حلقه فإنه بذلك يفطر. وقال رحمه الله: أوصل إلى جوفه. والجوف عند الحنابلة رحمه الله كل مجوف، فيشمل ذلك المعدة، ويشمل الحلق، ويشمل كذلك الدماغ، حتى الدماغ له حكم الجوف. فلو أن امرأة أصيب برأسه ثم أدخل الدواء إلى الدماغ يكون مفطرا لأنه مجوف، ولو بلغت القطرة إلى حلقه فإنه يفطر لأن هذا في حكم الجوف. قال رحمه الله: أوصل إلى جوفه، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. إذن الذي يدخل إلى الجوف من أي موضع كان يفطر. يعني لو فرضنا هذا الرجل جاءه جرح في بطنه فاستعمل الدواء، والدواء إذا أتى فإنه يفطر، وبناء عليه على المذهب الإبر التي تستعمل تكون ماذا؟ مفطرة، لأنها تأتي إلى الجوف، وكل ما أتى إلى الجوف فإنه يكون مفطرا. هذه قاعدة المذهب في الدخول إلى الجوف. إذن إما أن يكون أكلا أو أن يكون شربا وإما أن يكون صعوطا، فالأكل والشرب يكونان مع الفم والصعوط يكون من الأنف، أو أوصل إلى جوفه أي شيء كان مغذن أو غير مغذن فإنه يفطر. والهو القضية في الأكل والشرب مقضية ومنتهية، فيما عدا الأكل والشرب فما هو تحديد الجوف هذا محل خلاف عند الفقهاء رحمهم الله، هل هو كل مجوف أم أنه يختص بما يحصل بالجهاز الهضمي، وكذلك أيضا ما دخل إلى الجوف على اختلاف في تفسيره، هل يكون مفطرا أم أنه لا يكون مفطرا إلا إذا كان في مع الأكل والشرب. ابن تيمية رحمه الله له رسالة حقيقة الصيام، وهذه الرسالة حققها الشيخ الألباني أيضا رحمه الله وله تعليقات على هذه الرسالة، وذكر أن حقيقة الصيام هي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذه الشهوات الثلاث هي التي تترك، وكذلك الحجامة مما يخرج. فإذا امتنع المرء من الأكل والشرب وما في معناهما أصبح صائما، ولا يفطر المرء بدخول شيء إلى جوفه إلا إذا كان في مع الأكل والشرب. واليوم المجامع الفقهية والهيئات التي تولى الإفتاء في كثير من بلدان المسلمين هي على هذا القول، وأنه لا يفطر فيما دخل من غير الفم والأنف إلا ما كان مغذيا في مع الأكل والشرب، فالذي يكون من الفم والأنف هذا يفطر إذا بلغ الجوف، والجوف على الصحيح ليس الحلق، الجوف هو ما يبلغ إلى المعدة. فلو أن امرأة أخذ استعمل قطرة في أنفه وهذه القطرة فقط ولد الطعم في حلقه ولم تصل إلى المعدة فإنه لا يفطر على الصواب، ولكن المرء ينبغي له أن يحتاط فلا يدخل شيئا مع أنفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة. وما دخل إلى الجوف من الفم أو الأنف فإنه يفطر بإطلاق، ما كان من غير الفم والأنف فإنه لا يفطر إلا إذا كان في مع الأكل والشرب. وبناء عليه لو أن امرأة استعمل منظارا للمعدة وأدخل هذا المنظار من الفم وأدخل مع المنظار يعني ما يجعل حول المنظار كريمات ومراهم ليسهل دخول المنظار، ما رأيكم يفطر؟ وسؤال لكم طلبة في الدرس، نحن هي ليست أكلة وشربة لكن دخلت من أين؟ من الفم، فكل ما دخل إلى الفم من خلال الفم فإنه يكون مفطرا، فليس المنظار مفطر، المفطر هو هذه الكريمات الموجودة، فكل ما دخل عن طريق الفم والأنف فإنه يفطر ولو لم يكن مغذيا. ما كان لكن لو كان هذا المنظار من غير الفم والأنف فإنه لا يفطر لو جعل حول هذا كريمات ونحو ذلك لأنها ليست مما هو في معنى الطعام والشراب، ظاهر هذا إن شاء الله. أيضا لو أن امرأة مثلا أدخل مع استعمل بخاخ الربو بالنسبة للرئتين والقصبة الهوائية مجوفة جوف، لكن على ما قلنا بأن الجوف والمعدة لا تكون من الجوف، وبناء على إذا استعمل بخاخ الربو إذا أخذنا بقاعدة المذهب فإنه مفطر، ولذلك استنشاق البخور على المذهب مفطر لأنه يأتي إلى الجوف، وإذا قلنا بأن الجوف هو فقط المعدة وما يكون من الجهاز الهضمي فإن بخاخ الربو لا يفطر لأنه يأتي إلى القصبة الهوائية ولا يأتي إلى الجوف شيء من هذا البخاخ، ونسبة الدواء يقولون والسائل فيه نسبة ضئيلة جدا جدا أقل مما يبقى بعد المضمضة في الوضوء، فهذه لا تصل إلى الجوف تبقى في الفم بالأصل، ولو ذهبت فإنها لا تصل إلى الجوف فهي شيء يسير. قال رحمه الله أو استقاء القي مفطر إما أن يكون على وجه العمد وهو استقاء أي الطلب، فإذا طلب القيء وقد استقى فقد أفطر، أما إذا ذرعه القيء فلا شيء عليه. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وبهذا القول قال الأئمة الأربعة، فمذاهب الأئمة الأربعة على الفطر بطلب القيء، وذهب جماعة من الفقهاء وهي أقوال في بعض المذاهب، وهو مذهب الظاهرية إلى أن طلب القيء لا يفطر. فقاعدة الظاهرية وقاعدة ابن حزم أن الفطر مما دخل لا مما خرج، ولا يرون الفطر بكل خارج، لا يرون الفطر بكل خارج، وإنما الفطر عندهم فقط مما دخل. وجاء في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه: الفطر مما دخل لا مما خرج، وذكره البخاري معلقا في صحيحه. ولذلك ذهبت الظاهرية إلى أن طلب القيء لا يفطر، ولما الأربع مذاهبهم على الفطر به، وحكي الإجماع، حكي الاتفاق على أن طلب القيء مفطر. والحديث في من استقاء فقاء فقد أفطر صححه جماعة من المتأخرين ومن العلماء، وحكم عليه طائفة بالضعف، فالذين ضعفوه قالوا بالفطر للاتفاق والإجماع، والذين قالوا بصحته قالوا الفطر بثبوت الحديث، والذين ضعفوا ولم يقولوا بالفطر قالوا الإجماع لا يسلم، لأنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلا يصح أن يحكى الإجماع على هذه المسألة، والاحتياط حسن في هذه المسألة، وإلا فإن القول بعدم الفطر له وجه. قال رحمه الله: أو استمنى، أيضا المقصود بالاستمناء هو إخراج المني بفعله، أو كان بفعل غيره، فلو استمنى بيد زوجته فإنه يفطر بذلك أيضا، والمقصود هو خروج المني. فإذا أخرج المني بالجماع فهذا مفطر بلا ريب كما مر معنا، وإذا أخرجه بالاستمناء فإنه مفطر كذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى قال في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. قالوا المقصود بالشهوة هو ما يتعلق بشهوة الفرج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، آتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ علمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الذي يوضع سماه شهوة، ففهم العلماء أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته أنه شامل لهذا المني الذي يوضع في الأرحام والذي يخرج، ولذلك هذا عليه مذهب الجمهور رحمهم الله والظاهرية أن الاستمناء لا يفطر. وصاحبك يا شيخ أنور بلوغ المنى في حكم الاستمناء لا يراه مفطرا الشوكاني رحمه الله. قال: أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. كذلك إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى فإنه يفطر. أو قبل أو لمس، لاحظوا التقبيل فعل واللمس فعل، هل التقبيل واللمس في بنفسه مفطر؟ لا، لكن الذي يفطر ما ينجم عنه من خروج المني أو المذي. أما المني فظاهر لأنه كحكم الاستمناء، وأما المذي قالوا يقاس على المني، والقياس في الحقيقة قياس المذي على المني يحتاج إلى دليل ظاهر، فإن المذي يكون عند فتور الشهوة وعند ضعفها، بخلاف المني فإنه إنما يكون عند تمام الشهوة وعند كمالها. لكنه قال رحمه الله: أو كرر النظر حتى أنزل. لاحظوا المذي متى يكون مفطرا على المذهب؟ إذا حدث عن فعل، عن تقبيل أو لمس، لكن إذا حصل عن تكرار النظر فإنه لا يفطر، إنما يفطر خروج المني فقط. يعني عندنا ثلاثة أحوال مشايخ: إما أن يحصل خروج المني والمذي عن فعل وهو ماذا؟ اللمس أو التقبيل، وإما أن يخرج المني أو المذي عن تفكير، وإما أن يخرج المني والمذي عن تكرار النظر. يعني الآن ثلاثة أمور: تفكير وتكرار النظر وفعل من مباشر من تقبيل أو لمس. فإذا خرج المني أو المذي عن لمس أو تقبيل فإن الصائم يفطر بذلك على المذهب. وإذا خرج المني والمذي عن تفكير فإن الصائم لا يفطر بذلك، لا بالمني ولا بالمذي، لأنه عفي الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا خرج المني والمذي عن تكرار النظر فهذه منزلة وسط، ليست تفكيرا ولا فعلا من تقبيل أو لمس. فالذي يفطر هنا ماذا؟ المني، ولا يفطر المذي، يفطر خروج المني ولا يفطر المذي. واضح المسألة مشايخ؟ وقلنا أن الصواب أن المذي في ثلاثة الأحوال لا يفطر، والمني إذا حصل بفعله بالتقبيل أو باللمس فإنه قد تعاطى السبب الذي بسبب يحصل المني، خروج المني، فيكون مفطرا. أما إذا كرر النظر ففي المذهب روايتان، هذه الرواية أنه يفطر، ورواية أخرى أنه لا يفطر، لأنه لم يفعل فعلا كلمس أو تقبيل، وألحق تكرار النظر بما يكون من حديث النفس فلم يروه مفطرا. ذكرنا لكم الآن التفكير لا يفطر على المذهب، موجودة يعني لا في المتن، لكن في المذهب موجودة: من فكر فأنزل لم يفطر، من فكر فأنزل لا يفطر. هاي ثلاثة أحوال. قال رحمه الله: أو حجم أو احتجم عامدا. هذا المفطر رقم كم مشايخ؟ الآن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه أو استقاء أو استمنى أو قبل، ممكن هذا العاشر أو نحو من ذلك. قال: أو حجم أو احتجم عامدا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: أفطر لما مر برجلين أحدهما يقوم بحجامة الآخر، قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، فإنهم قالوا بإفطار بالفطر بسبب الحجامة. والحديث عند البخاري رحمه الله. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحجامة لا تفطر، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة لأجل الضعف، وهذا وارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم إما بأنه منسوخ، كما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة إبقاء على أصحابه، ثم إنه أذي لهم بذلك. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري وعن أبي موسى وعن عبد الله بن الزبير وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة. والرخصة تقتضي ماذا؟ الرخصة أن بخلاف الرخصة ماذا مشايخ؟ عزيمة، أي أنه رخص في الحجامة، يعني أنها كانت من قبل ماذا؟ على محل المنع للصائم. فدل على أن هذا الحكم وإن كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منسوخ، فإنه ماذا؟ منسوخ. ولذلك قالوا أن الحجامة لا تفطر. وقال خطابي رحمه الله بأن أفطر الحاجم والمحجوم أيضا أجيب عنه بأن المقصود أنهما دخل بالفطر، أي بفعلهما هذا عرض نفسيهما للفطر، فإن الحاجم إذا حجم وكان يمص الدم عرض نفسه لماذا؟ للإفطار، ربما بلغ الدم إلى جوفه. والمحجوم إذا احتجم وهو صائم فإنه عرض نفسه للفطر، لأنه يضعف، فإذا ضعف احتاج إلى ماذا؟ إلى الفطر. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تحتجم وأنت صائم؟ قال: تريد أن يغشى علي. يعني إذن واضح أنهم لا يرون هذا من باب الفطر، إنما كان الأمر من باب الا الضعف. وذلك بعض الناس ما شاء الله يحتجم ولا يضره، تجد ما شاء الله يعني المحاجم تعمل فيه ويسولف ويتكلم، وبعض الناس اذا اخذ منه قطرات من دمه سقط مغشيا عليه، يعني مثله لا يحسن ان يحتجم وهو صائم. قال رحمه الله: اذا الصواب ان الحجامه لا تفطر، وبناء عليه تحاليل الدم هل تفطر؟ اذا قلنا براي الجمهور فانها لا تفطر بلا اشكال، واذا قلنا براي الحنابله فان الحنابله الحقوا بالحجامه ما كان من استخلاص الدم الكثير، اما ما كان من الدم اليسير فهذا لا يلحق بالحجامه، فهذا ما يلحق بالجروح. قال رحمه الله: وان فعله ناسيا قال حتى او حجم واحتجم عامدا. إذن الشرط الفطر بعد المفطرات أن يكون على وجه ماذا؟ العمد، أن يكون عامدا ذاكرا لصومه، ذاكرا لصومه، فإن لم يكن ذاكرا لصومه فإنه لا يفطر. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال رحمه الله: أطعمه الله وسقاه، طيب عليه القضاء؟ لا، ليس على القضاء عند الجمهور رحمهم الله. قال: ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا فلا قضاء عليه، أو مكرها أيضا لا قضاء عليه، إذ كان الكفر يعفى عنه على حال إكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان المرء يعفى له بقول كلمة الكفر وهو مكره فلا يحصل مؤاخذته بالأكل والشرب على حال الإكراه. طيب، مر معنا أن الرجل إذا جامع زوجته بأن عليه القضاء والكفارة، وأن المرأة لا كفارة عليها إلا إذا كانت ماذا؟ مطاوعة. طيب، المرأة إذا أرادها الزوج للجماع وهي صائمة في نهار رمضان هل تطيع؟ طيب، ما الواجب عليها؟ أن تمتنع. طيب، تدافع إلى قدر ماذا؟ يعني الحنابلة يقولون تدافع ولو أفضى ذلك إلى قتله. طيب، فلسفته هذه خلوها هنا مشايخ، يعني لا هي تدافع. قالوا كالمار بين يدي المصلي فإنه شيطان، المار بين يدي المصلي طبعا يدفع بالأدنى بالأسهل، فالمرأة تدافع زوجها بالأسهل. فهذه المرأة مثلا عندها قدرة على المخاصمة والمضاربة فلا تبتدئ بالضرب، لا، هي تبتدئ بالمدافعة. فإن لم يأبى هذا الرجل أن يمتنع من ذلك إلا بضربه فإن لها أن تقوم بذلك يعني وترده، ولو أفضى ذلك إلى هلاكه. هذا صحيح يا مشايخ، واجب عليها أن تمتنع. فإذا أصر الزوج تدفعه بالأيسر ثم الأيسر، فإن لم يكن لها ذلك إلا بدفعه تدفعه، فإن لم تنع بدفعه لها أن تدفع بالأشد، حتى لو ترتب على دفعها أن يحصل له جرح أو ضرر أو سقوط أو كسر، لأن القاعدة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، فإذا أذن لها بدفعه الذي يكون عليه ليس مضمونا. ثم قال رحمه الله: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد أي الصوم، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، هذه إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا يكون باختيار بغير اختيار؟ بغير اختيار، ولذلك لا يؤاخذ به. قال رحمه الله: أو تمضمض أو استنشق، فالمضمض والاستنشاق قد يبقى من أثر الماء ويبلغ إلى جوفه، فإذا بلغ إلى جوفه شيء من ذلك فإنه لا يكون مفطرا، ولو بالغ في الاستنشاق لأنه لم يتعمد الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو أن امرأة خالف وبالغ في الاستنشاق وأتى الماء إلى جوفه، قال العلماء لا يفطر، لأنه ليس متعمدا وقاصدا للفطر، وقصد المبالغة لكنه ما قصد ماذا؟ الفطر. قال رحمه الله: أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل. هذه المسألة شيء، أو فكر فأنزل، لأنه قد عفي لهذه الأمة مع أما حدث بأنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. قال: أو قطر في إحليله، الحليل هو المنفذ الذي يخرج منه البول، وإذا قطر المرء في إحليله فإنه لا يفطر. لماذا هذا الاستثناء؟ الاستثناء لأن الحنابلة كما أسلفنا رحمهم الله وسعوا مفهوم ماذا؟ الجوف. فقد يرد أن ما يدخل عن طريق الإحليل مفطر، لكن الحنابلة يقولون المثانة ليست منفذا للجوف، وإنما يخرج البول كهيئة الترشيح. ولذلك إذا دخل عن طريق الذكر والإحليل شيء فإن هذا ليس بمفطر، أما ما يدخل من الدبر فإنه مفطر. فعلى المذهب لو استعمل التحاميل والمنظار كل ذلك يكون مفطرا، لكن ذكرنا أن المجامع الفقهية وأكثر الهيئات المتولية للإفتاء ترى أن ما دخل من غير الفم والأنف لا يكون مفطرا إلا إذا كان مغذيا أو في معنى المغذي. قال رحمه الله أو قطر في إحليله أو احتلم. لماذا الاحتلام يعفى عنه؟ لأن النائم مكلف، ليس مكلف، رفع القلم عن ثلاث في حال نومه فإنه لا يؤاخذ، رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم حتى يستيقظ. أو ذرعه القي، لأن القي إنما يفطر من استقى، أما من ذرعه القي فلا شيء عليه. قال رحمه الله لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. الذي يأكل إما أن يأكل بحيث الشك وإما أن يأكل من حيث الظن، بمعنى أن هذا رجل يظن أنه في الليل فبان أنه من النهار، فرجل لم يرد في ذهنه شك، هو يظن أنه ما زال في الليل وأخذ الماء وشرب، فلما فرغ من الشرب سمع إقامة صلاة الفجر، تبين هنا أن ظنه في محله أم أنه خطأ؟ خطأ، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، فيقولون بذلك يلزمه القضاء، لأن تبينا أن شربه وأن هذا الفعل حصل منه في النهار أم حصل منه في الليل؟ في النهار. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الصحابة في عهده رضي الله عنهم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، وهذا الحديث صحيح، وهو في الصحيح أن الصحابة أفطروا ثم طلعت الشمس. وسئل أحد رواة الحديث هل أمروا بالقضاء؟ قال وهل بد من القضاء؟ يعني القضاء لا بد منه. ولذلك قاعدة الجمهور أنه إذا تبين أن أكله أو شربه كان من النهار فإنه لا عبرة بظنه، لا عبرة ماذا؟ بظنه. فإن أكل يظنه ليلا كان يظن أن الشمس قد غربت أو يظن أن الليل باق، فإنه إذا تبين له بعد ذلك وذهب السحاب وتبين أنه ما زال من النهار فإنه ماذا؟ يفطر. ما أدري إذا مكة قبل المدينة المغرب؟ نعم مكة، مكة قبل. طيب يبدو في بعض الأحوال، لأنه أنا أذكر أن جماعة في جدة ينتظرون الأذان وهم يحسبون على أذان مكة، يبدو أنه كان ذلك إن لم أكن واهما، فظنوا أن الأذان لمكة فأفطروا بعد نهاية الأذان كما يصنع الجدة في الغالب، إذا انتهى الأذان مكة فإنهم يقوم بالفطر، فأفطروا فلم يظهر لهم ذلك. كم بقي شيء؟ 10 دقائق. طيب فأفطروا ثم إنه تبين لهم أن الأذان ليس لمكة، هذا يصدق أن أكل يظنه ليلا فبان نهارا، هذا يقول عليه القضاء. وهذا مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. واختار ابن تيمية رحمه الله أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أنه لا قضاء عليه. طبعا من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله يوجب القضاء، والشيخ بن عثيمين المتأخرين يرى رحمه الله أنه لا قضاء عليه. والشيخ بن باز يقول رحمه الله أنه لا يحصل ذلك إلا بنوع من التفريط. أذكر مرة أن أفطر عند الوالد جماعة من كبار السن، فكان أذن المغرب مبكر، كان عندنا مؤذن رحمه الله في كل سنة لازم يؤذن يوم قبل غروب الشمس، جزا الله خير، يعني يفطر المسلمين رحمه الله، فأذن في ذلك الحين قبل الأذان بعشر دقائق، فأفطر بعض الجماعة ظن منهم أن الأذان على الوقت المعتاد، ثم تبين لما نظروا في الساعة أن الوقت لم يدخل، فما الواجب عليهم؟ أن يمسكوا جميعا، لكن أحدهم من جهله يعني يقول ما وضعنا أيدينا ما أرفع، يعني استحى، يعني كأنه استحى، فهذا يلزمه القضاء عليه التوبة، يعني رحمه الله توفي. القصد مشايخ أن إذا علم الإنسان أنه ما زال في النهار ما الواجب عليه؟ أن يمسك. وابن تيمية يقول رحمه الله لا قضاء عليه، لكن مسألة الشك، الأصل في الليل أن الليل باقٍ، والأصل في النهار أن النهار باقٍ، فمن كان في الليل فله أن يأكل حتى يتبين أن الفجر قد طلع، ومن كان من النهار فالواجب عليه أن يمسك حتى يغلب على ظنه أو يتبين أن الشمس قد غربت. وأما من كان ظانا فالمذهب أنه إذا أكل يظن الليل فبان نهار أنه يفطر، وقلنا قيل بأنه لا يفطر، هذا رأي ابن تيمية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عدي بن حاتم بالقضاء لما جعل عقال أسود وأبيض تحت وسادته ويظهر أنه ما أكل حتى طلع الفجر، والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.